بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بلاد فارس يعني المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده يعني عهد الخلفاء الراشدين، التوسعات الكبرى والهزائم الضخمة للكفار تمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. لم تتم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيضع الأسس والقواعد اللي تم كل تقدم يأتي مبنيا على ما قبله. فلما تجد ظاهرة فيما بعده أعظم نتيجة، لا تجعل صاحب النتيجة أفضل ممن قبل. فهمت؟ يعني هل الفتوحات التي تمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تساوي الفتوحات التي تمت في عهد الصديق؟ لا، هذه أكبر وأعظم، لكن أعمال الصديق أفضل من أعمال عمر، لأن أنت بتضع قواعد ينبني عليها ما بعده. فلما يجي مثلا صلاح الدين أيوب ويهزم كل صليبي العالم ويذل كل هذه الانتصارات لم يسبق لها مثيل، مع ذلك أن صلاح الدين بنفضله على خالد بن الوليد، هذه أفهام سقيمة، أفهام سقيمة. كما تقول الملك فهد، يا جماعة عمل توسعات في الحرمين لم يفعلها أي أحد من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد، حقيقة هل معناه أنه أفضل منهم؟ كل ما نقول كلمة يترصد لك ويقول لك الله المستعان. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط دولة فارس تماما وكسر ظهر الروم، وأخذ منهم البلاد العظمى التي كانوا يرتكزون عليها، اللي هي مصر أساس، والقدس اللي هي بلاد المقدسة عند الروم، وطبعا أخذوا مع القدس الشامات كلها، كل الشامات اللي هي الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين. الشام كلمة على الشام، اليمن جنوب هنا في الشمال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولى العلاء الحضرمي، وهذا رجل صحابي مبارك يستطيع السير على الماء تمام، ولاه على البحرين. والبحرين يعني الإحساء الآن، مش دولة البحرين اللي زارها الرئيس أول أمس، لا، البحرين يعني مدينة الإحساء الموجودة في المملكة العربية السعودية، بلد كبيرة جدا، والآن فيها ثلث شيعة السعودية، يعني يكاد الشيعة يسيطرون على كل الإحساء. فلما تولى عمر رضي الله عنه عزل العلاء الحضرمي عنه، وعمر كان له يعني قواعد معينة في تولية الأمراء وعزل الأمراء، وكلها قواعد مبنية على الذكاء والفطنة والحكمة. فيعزل سعد بن أبي وقاص عن العراق حكمة منه رضي الله عنه، يعزل خالد بن الوليد عن قيادة المعارك وهو المنتصر دائما الذي لا يهزم، يعني ما لا تتخيل أن في حاجة اسمها خالد بن الوليد يهزم، دي لا يمكن، سواء كان كافرا أو كان مسلما. فعمر رضي الله عنه خاف ليعتقد الناس أن النصر بيد خالد، والله جل هو النصير تبارك وتعالى، فعزل خالد بن الوليد حتى يصلح عقيدة المسلمين. فهو له قواعد معينة في التولية والعزل رضي الله عنه. وتولاها قدامة ابن مظعون رضي الله عنه، ثم إن عمر رأى أن يعيد العلاء ابن الحضرمي إليها. وكان العلاء الحضرمي يباري بطل المعارك الفرس سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص قبله خالد طبعا كان يباريه. فلما افتتح سعد القادسية وأزاح كسرى عن داره وأخذ ما عنده من إيوان وذهب وأشياء كلها وردها إلى عمر رضي الله عنه، وأخذ حدود ما يلي السواد، يعني استولى سعد لغاية حدود إيران، واستعلى خالد، يعني استعلى بالحق، مش هو نفسه استعلي، واستعلى، واستعلى دي أفضل تفسير لكلمة استوى، يعني الرحمن العرش استوى، فسر استوى بإيه؟ استعلى، أفضل تفسير. طيب، فأحب العلاء أن يفعل فعلا في فارس نظير ما فعله سعد رضي الله عنه فيه، وهذا تنافس، وهذا جهاد في سبيل الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، فندب الناس إلى حربه هو في البحرين، وقال يلا هيا نحارب الفرس. فاستجاب له أهل بلاده فجزأهم أجزاء وحملهم في البحر إلى فارس. والعلاء لا يخافنا البحر، في سفن تمام، في سفن بالخيل يطلق. وهو قبل كده العلاء الحضرمي سار على صفحة البحر على صفحة البحر، كرامة رهيبة جدا لعلاء الحضرمي. أبو عبيدة ما استطاع، وأبو عبيدة أفضل منه، لكن الكرامات يختص الله عز وجل بها من يشاء سبحانه. فحملهم في البحر إلى فارس دون إذن عمر رضي الله عنه له في ذلك. وقلنا المعارك في فرس كان عمر لأنه يريد المراقبة التامة كأنه يشاهد ما يحدث، فكان التقارير تصل له مباشرة ولا يقدمون على خطوة إلا بعد إذن عمر رضي الله عنه، وكذلك في الشام. لكن هنا العلاء بن الحضرمي يعني تعجل رضي الله عنه وأرضاه دون أن يأذن له عمر في ذلك، وكان عمر يكره ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ما أغزي فيه المسلمون، المسلمين ما أغزي في البحر المسلمين، يعني عمر لا يريد ذلك. هو حدث في عهد أبو بكر أن العلاء الحضرمي خاض البحر، لكن عمر لم يكن يحب المسلمين أن يخوضوا البحر، ولذا لم يؤسس البحرية الإسلامية. ماشي، عثمان فكر رضي الله عنه في إنشاء بحرية، لكن الذي أنشأ الأسطول هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فلا أسطول إسلامي قبل معاوية، وأول قائد أسطول، أول قائد بحري في الإسلام هو يزيد بن معاوية رحمه الله، ويزيد من أهل الجنة، أهل الجنة الذين يسبونه لا إما خوارج إما صوفية إما خشيع، لكن اليزيد هذا كان من أفاضل الناس افتري عليه. فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس، فخرجوا من عند اصطخر، فحالت فارس بينهم وبين سفنه، في مغدين السفن وطلعين، وأول ما دخلوا الفرس عملوا حركة بحيث بقى السفن معزولة عن المسلمين، يعني الفرس ما بين السفن وبين المسلمين. فقام في الناس خليد بن المنذر فقال أيها الناس، إنما أراد هؤلاء القوم بصنيعهم هذا محاربتكم، وأنتم جئتم لمحاربتهم، فاستعينوا بالله وقاتلوهم. واحد من القادة بيخطب بشجع المسلمين، فإنما الأرض والسفن لمن غلب، يعني إذا غلبنا هنأخذ الأرض والسفن، وإذا غلبنا لا أرض ولا سفن. استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. فأجابوه إلى ذلك، فصلوا الظهر ثم ناهدوهم، يعني اشتركوا في القتال التحام، فاقتتلوا قتالا شديدا في مكان من الأرض يدعى طاوس. ثم كل ده على أنت كأنك الآن في المملكة العربية السعودية من عند الأحساء والقطيف. ثم أمر خليد المسلمين فترجلوا، نزلوا من الخيول، لأنه في الالتحام الأحسن تنزل من الحصان، لأن لو أنت في الحصان ساعة الزحام الشديد ما ينفعكش في القتال، لأن حيضرب لك الأصابع وتقع بالحصان أنت. فصبروا فظفروا، فقتلوا فارس مقتلة لم يقتلوا قبلها مثلها. فهذا نصر من الله سبحانه وتعالى. ثم خرجوا يريدون البصرة، شوف حينتقل من فين إلى فين، فغرقت بهم سفنهم ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا. عمر كان أذن لهم؟ لا. ولما بلغ عمر ما صنع العلاء بن الحضرمي اشتد غضبه عليه، وبعث إليه فعزله وتوعده، يجي تضرب تعاقب. فقال أصدر أمر له، إلحق بسعد بن أبي وقاص، لأن قائد الجيوش الكبرى الأولى هو سعد. فخرج العلاء إلى سعد بن أبي وقاص إضافة إليه، يعني لم يعد قائدا مستقلا بل صار من قيادات الأركان. وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان، إن العلاء بن الحضرمي خرج بجيش فأقطعهم أهل فارس وعصاني، وأظنه لم يرد الله بذلك، فخشيت عليهم ألا ينصروا، أن يغلبوا وينشبوا، فاندب إليهم الناس واضممهم إليك من قبل أن يحتاجوا. هو طالما عصاني أخشى عليه أنه يهزم ويؤسر، واللي معاه يؤسرون ويقتلون، اذهب أنت فضمهم إليه. وهذا يدل على حكمة عمر رضي الله عنه. فندب عتبة المسلمين وأخبرهم بكتاب عمر إليه في ذلك، فانتدب جماعة من الأمراء الأبطال، منهم هاشم بن أبي وقاص أخو سعد، وعاصم بن عمرو، وعرفجة بن هرثمة، وحذيفة بن محصن، والأخنف بن قيس، وغيرهم 12,000. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلب 12 ألف من ضعف. وعلى الجميع أبو سبرة ابن أبي رهم، فخرجوا على البغال يجنبون الخيل سراعا. تجنب الشيء يعني تخليه يمشي جنبك. ولذا أنت لو بتقاتل ومعك فرس ومعك جنيب، يعني معك فرس تقاتل عليه ومعك فرس شايل عليه باقي الأسلحة والأمتعة والملابس والطعام والشراب، فلما نيجي نديك من الغنائم بنعطيك ونعطي الجنيب كذا، بنعطيك أربع سهام، سهم لك وسهمين للفرس وسهم للجنيب. فساروا على الساحل لا يلقون أحدا، يعني ربنا منجيهم، حتى انتهوا إلى موضع الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العلاء وبين أهل فارس بالمكان اللي قلنا اسمه طاوس. فإذا خليد بن المنذر ومن معه من المسلمين محصورون، يبقى جالهم المدد، وده كله بتخطيط من قائد الأعلى عمر. قد أحاط بهم العدو من كل جانب، وتداعت عليهم الأمم من كل وجه، وتكاملت أمداد المشركين. خلاص المشركين كانوا واثقين وكماشة يخلص، ولم يبق إلا القتال. فقدم المدد المسلمون إليهم في أحوج ما هم فيه إليهم، فالتقوا مع المشركين رأسا، فكسر أبو سبرة المشركين كسرة عظيمة. المدد هو الذي انتصر، طالعين بإذن عمر وطالعين أصلا متوكلين على الله عز وجل. وقتل سبرة منهم مقتلة عظيمة جدا، وأخذ منهم أموالا جزيلة باهرة. قلنا في عهد عمر وقبله على عهد الصديق كل فترة تجد غنائم رهيبة جاية، إبل محملة وسبايا وأطفال وذهب وأموال وفضة وملابس وثياب وغيره كثيرة جدا. فهنا أرسلوا إلى عمر أموالا جزيلة باهرة، وعمر يتعجب من كل هذه يعني الغنائم اللي جمعت في عهد عمر، غنائم رهيبة جدا رهيبة جدا. وتم استنقاذ خليد ومن معه من المسلمين من أيديهم، وأعز الله الإسلام وأهله، ودفع الشرك وزله، ولله الحمد والمنة. ثم عادوا إلى عتبة بن غزوان إلى البصرة. فلما استكمل عتبة فتح تلك الناحية، استأذن عمر في الحج، يعني معناها يترك قيادة الجيوش للقائد الأركان أو لأحد القادة ويأتي ليرافق أمير المؤمنين في الحج. إن قلنا عمر العشر سنوات اللي تولى فيها إمارة المؤمنين كان كل سنة هو أمير الحج، فأذن له. فسار إلى الحج واستخلف على البصرة أبا سبرة ابن أبي ره، اجتمع قائد الأركان، واجتمع هو بمن في الموسم موسم الحج، وسأله أن يقيله. قال له الحمد لله عملت ما أقدر عليه، أريد أتفرغ له. هم لا يريدون المسائل لا نياشين ولا تكريمات ولا أشياء هذه، ليرجع إلى عمله. فأقسم عليه، أقسم على عمر رضي الله عنه أن يعيده. فدعا عتبة الله عز وجل بعد عمر وافق، فدعا عتبة ربه عز وجل، فمات ببطن نخلة، بطن نخلة على مشارف مكة، وهو منصرف من الحج، أدى الفريضة ومات هنا. فحزن عليه عمر رضي الله عنه، ويجوز الحزن على الميت، نعم. وأثنى عليه خيرا، وولى بعده بالبصرة المغيرة ابن شعبة. يعني الآن رجعنا إلى فترة سابقة، والمغيرة ابن شعبة حصل معه المأساة التي اتهم فيها بإيش؟ بالزنا. اتهموا أبو بكر رضي الله عنه، ثلاثة آخرون اتهموا بالزنا، ولكن تلكأ زيد أو زياد تلكأ في الشهادة، فجلد الأربعة الذين اتهموه بالزنا وبرئ هو. جلد الثلاثة وبرئ هو. والغالب أنه طبعا لم يزني، والمغيرة بن شعباء رضي الله عنه معلوم معروف، وأصلا ده تزوج 70 مرة، وله زوجة شبه أم جميل التي اتهم أنه زنى فيها، نعم. فوليها أي المغيرة بن شعبة، ولي إيش؟ البصرة. والبصرة هي الآن في مدينة اسمها مدينة البصرة، ومن أقرب البلاد إلى الكويت، ولذا كان صدام حسين يعتبر الكويت جزءا من العراق. طب هي كان فين الكويت هنا في الوقت اللي بتكلم فيه الآن؟ فيش كويت، هي حتى من العراق فيش كويت، كويت إيه؟ ده كويت وقطر والبحرين وابو ظبي والشارقه دي كلها طلعت الاستعمار قطعها بحيث يعمل كل دوله قويه كبيره يعمل جنبها محميه صغيره ويعمل مشاكل استعمار قسم. فالبصره هذه كانت نصف العراق والكوفه النصف الاخر الى ان يبني العباسيون سر من راى التي هي بغداد. اما في الشمال في عندك الموصل وكركوك هذه كانت موجوده اصلا ما فيش اشكال فيها. ثم وكان المغيره مرزوق السلامه في عمله يعني مرضيه دايما مرضي عنه اعماله طيبه جدا. وطبعا المغيره بن شعبه سيعيش بعد ذلك وسيكون مستشارا لمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه سر عظيم جدا من افاضل الصحابه وهو من حراس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقع الكلام في موضوع اتهامه بالمرأة التي اتهم فيها بالزنا اتهمها أبو بكر ومنعه من الصلاة وأبو بكر جلد وظل بعد الجلد يقول والله المغيرة زاني ظل طول عمره يقول المغيرة زاني. فكان من أمره ما كان مما قدمناه وسمعتموه. ثم من تولى لما المغيرة اتهم وصار في شبهة تولى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واليا عليها رضي الله عن الجميع. ثم ذكرنا قبل ذلك فتح تستر وهذا فتح ثاني لتستر وبلد اسمها السوس في إيران ورام هرمز في إيران أيضا. وذكرنا كل هذا وذكرنا فرار الهرمزان لو تذكرون والهرمزان سيكون رجلا صالحا ولكن سيقتله عبيد الله بن عمر رضي الله عن عمر. عبيد الله بن عمر يجي له أخبار أن أبو لؤلؤ المجوسي في تآمر بالاتفاق مع الهرمزان واحد تاني اسمه جفينة النصراني فيقتل السلف أو يقتل جفينة والهرمزان. وعثمان كان سيقتص من عبيد الله بن عمر وأمر بقتله أمر بقتل القصاص حق الله كما سيقول. أسر الهرمزان وبعث به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه بقى اللي قالوا إنه جه وقبل عمر وقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت القصة البكشة دي مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها حكمت فعدلت وعمر هنام في الشارع ليه يعني أمير المؤمنين ينام أمير المؤمنين ينام في الشارع هذه التخاريف تخاريف تخاريف ويلبس قميص طويل وابنه يقول له كلام كل دي تخاريف واللبن المرأة تغش اللبن وامها تقول لها يا بنتي كلام كل دي قصص نسبوها إلى عمر بن الخطاب وهي كذب كله. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا هنحكي كيف حصل بين الهرمزان وبين عمر وسيسلم الهرمزان سيسلم فنقول رحمه الله لأنه من التابعين. وكان يزدجرد اللي هو آخر كسرى هارب هنا الآن هو رئيس هو ملك لكن هارب خلاص سقط الكسروية لكن الملك نفسه اللي هو الكسرى يفر من بلد إلى بلد ويحرض أهل فارس في كل وقت ويؤنبهم بملك العرب بلادهم وكيف قصدهم العرب في حصونهم وكتب إلى أهل الأهواز كل ده احنا الآن في منطقة الإيرانية الشمال العراق وأهل فارس فتحركوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب المسلمين وأن يقصدوا البصرة لأن تمركز المسلمين هناك والأمير أبو موسى الأشعري. فبلغ الخبر إلى عمر فكتب إلى سعد سعد في الكوفة وأبو موسى فين في البصرة والعراق كلها هي إيه كوفة وبصرة. الحجاج بن يوسف الثقفي هيجي سنة قبل سنة 70 ويبني مدينة في النص يسميها واسط اللي نسب إليها العقيدة الإيه الواسطية مش الوسطية الإخوان يقول الوسطية وده غلط الواسطية نسبة إلى مدينة واسط ما بين الكوفة وبين البصرة. الحجاج كان خايف من أهل الكوفة وخايف من أهل البصرة فبنى بلد في الوسط سماها واسط كما سأل. فكتب إلى سعد في الكوفة أنت الأمير أن ابعث جيشا كثيفا إلى الأهواز مع النعمان بن مقرن رضي الله عنه وعجل وليكونوا بإزاء الهرمزان. وسمى رجالا من الشجعان الأعيان الأمراء يكونون في هذا الجيش سمى صحابة منهم جرير بن عبد الله البجلي. جرير ده عظيم من عظماء الصحابة رضوان الله عليهم وهو العمدة في مسألة المسح على الخفين، لأن الحديث المتفق عليه أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على خفيه، وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد المائدة، ما فيش نسخ خلاص، لذا المسح الخفين من المتواتر، المسح الخفين من المتواتر، يعني من كذبه وإيش كفر بشرط شرطين، العلم بأنه متواتر والعلم بحكم المتواتر. ففيهم جرير بن عبد الله البجلي وجرير بن عبد الله الحميري والنعمان بن مقرن وسويد بن مقرن أخوه، كل هؤلاء من الصحابة. وكتب عمر، يبقى كتب إلى سعد هذه الجبهة الشمالية، وكتب اللي هي في الكوفة، وكتب إلى أبي موسى الأشعري اللي هي فين في البصرة أن ابعث إلى الأهواد جندا كثيفا وأمر عليهم سهيل بن عدي، وليكن معه البراء بن مالك وعاصم بن عمرو ومجزاة بن ثور وكعب بن ثور. يقال كعب بن ثور أو كعب بن ثور بالسين، هذه صح وهذه صح. وكعب بن ثور ده اللي أفتى أيام عمر بن الخطاب رضي عنه عن المرأة اللي جت تشكي زوجها، وقالت لعمر بن الخطاب زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فقال نعم الزوج زوجك، نعم الزوج زوجك. قالت يا أمير المؤمنين إنه يصوم النهار ويقوم الليل، قال نعم الزوج زوجك. ثلاث مرات فكعب بن ثور قال له أمير المؤمنين هي تشكو زوجها في مباعدته إياها في الفراش، لأنه معناه بيقوم النهار بيصوم النهار يبقى ما فيش حاجة، وقام الليل يبقى ما فيش شيء، فبتشكوه. فعمر تعجب فقال كما فهمت أمرهما فاقضي بينهم. فقال أيها الرجل أنت اعتبر نفسك متزوج من أربعة، لك ثلاثة أيام تصوم وتقوم وتعاشرها في الليلة الرابعة. فولاه قضاء البصر، ولاه قضاء البصر، فهنا مشارك في المعارك. يبقى هنا كعب بن ثور أو ثور، نعم. ومعهم حزائي، طيب معهم سار، فسار النعمان بن مقرن بجيش الكوفة فسبق البصريين. يبقى في قوة طلع من البصرة وقوة طلع من الكويت من الكوفة، جيش الكوفة سبق، فانتهى إلى رام هرمز وفيها الهرمزان، فخرج إليه الهرمزان في جنده ونقض العهد بينه وبين المسلمين، فبادره طمعا أن يقتطعه قبل مجيء أصحابه، قال نأخذ جماعة بتوع الكوفة دول قبل ما يأتي بتوع البصرة نخلص على بتوع الكوفة، رجاء أن ينصر أهل فارس. فالتقى معه النعمان بن مقرن بأربل فاقتتل قتالا شديدا فهزم الله الهرمزان وفر إلى تستر. يبقى مرة ثانية لازم المسلمين يروحوا، وترك رهم هرمز فتسلمها النعمان عنوة وأخذ ما فيها من الحواصل والذخائر والسلاح، البلد تفتح عنوة يملكها المسلمون والسلاح والعدد، ولسه أهل البصرة لم يصلوا. فلما وصل الخبر إلى أهل البصرة بما صنع الكوفيون بالهرمزان وأنه فر إلى تستر، قالوا طيب يبقى احنا بدل ما نذهب إلى رهم هرمز نذهب إلى تستر، فساروا إليها ولحقهم أهل الكوفة اللي هم سبقوهم هنا الآن لحقوهم هنا الحمد لله، حتى أحاطوا بها أي بتستر، فحاصروها جميعا وعلى الجميع القائد العام أبو سبرة، فوجدوا الهرمزان قد حشد بها خلقا، عمل كثير جدا الهرمزان، لكن من تاب تاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قد ما هو خالد بن الوليد تسبب في مقتلة 40 من الرماة في مقاعد أحد وتاب تاب الله عليه، 40 هم الرماة، الرماة كانوا 50 من قتل منهم 40. وكتبوا إلى عمر في ذلك لأنه قالوا الهرمزان حشد حشود ضخمة جدا، وسألوه أن يمدهم، فكتب إلى أبي موسى أمير أهل البصرة أن يسير إليهم. ليس جيش فقط ينطلق، بعد انت ابو موسى جيش تاني، يبقى البصرة تبقى منها ايش جيشان. فسار اليهم واستمر ابو سبر على الامر على جميع اهل الكوفة والبصرة، فحاصرهم اشهرا زي انهم متحصنين ودين طعام، وكثر القتل من الفريقين، وقتل البراء بن مالك وهو اخو انس بن مالك يومئذ 100 مبارز، وهذه لعل فيها مبالغة. وكذلك فعل كعب بن ثور، قتل 100، ومجزعة بن ثور وأبو يمامة وغيرهم من أهل البصرة. هذه أخبار وصلت إلى ابن كثير ووصلت إلى ابن عساكر وساقاها، لكن كل واحد يبارز 100 ويقتلهم هذا غير متصور أبدا، لأن الإنسان لو بيحارب 100 خروف صعب يقتل 100 خروف في يوم واحد. فلعله قتل كثيرا، قتل كثيرا. نعم. وتزاحفوا أياما متعددة حتى إذا كان في آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك وكان مجاب الدعوة: يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم لنا. ومن العباد من إذا أقسم على الله لأبرى. فقال: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني. يعني قسم، وده لا يرد قسمه، إذا لابد ينتصر وهو نفسه إيش يموت. تختار الشهادة: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني. قال: فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم واقتحموا عليهم الخنادق أيضا، ولجأ المشركون إلى البلد فتحصنوا به وضاقت بهم البلد، وطلب رجل من أهل البلد الأمان من أبي موسى الأشعري فأمنه. واحد طلب أمان فأمنه، فبعث يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد. الدخلة السرية للثغرة دلهم عليها، وهو من مدخل الماء إليه، منطقة بتدخل مواسير الماء، قال له هذا المكان تقدر بسهولة تدخل منه. فندب الأمراء الناس إلى ذلك، فانتدب رجال من الشجعان والأبطال وجاءوا فدخلوا مع الماء كالبط، سبحان الله، إلى البلد في الليل. فيقال كان أول من دخلها عبد الله بن مغفل المزني، وجاءوا إلى البوابين، هم دخل مع المية ورجع للبوابين عشان يخلي يعمل إيه في البوابين، يقتل البوابين ويفتح البوابة، فأناموهم، أناموهم يعني النمى الأخيرة، قتلوهم وفتحوا الأبواب، وكبر المسلمون فدخلوا البلد، وذلك في وقت الفجر إلى أن تعالى النهار، ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس. حال ضرورة، حال ضرورة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت فتح تستر، وذلك عند صلاة الفجر، فاشتغل الناس بالفتح، فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم. لأن التأخير هنا كان بعذر الجهاد في سبيل الله. احتج مكحول والأوزاعي بذلك إلى جواز تأخير الصلاة لعذر القتال، وحتى لو كان سيبنا من العذر، لكن هل هذا الوقت تصح فيه صلاة الصبح؟ تصح مع الاسم ولا تصح بدون اسم؟ لا، مش في الجهاد، في العذر، في العذر، في العذر لا اسم، في العذر لا اسم. طيب، بس دي بيترتب عليه امور. الامام احمد يرى انه اذا طلعت الشمس ذهب وقت الفجر. فاحنا هنا الان لو واحده حائض وطهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعه يبقى لازم تصلي الصبح. طب لو طهرت بعد شروق الشمس عليها على هذا؟ لا، ما خلاص احنا معانا يبقى تصلي، لان الحائض اذا طهرت قبل خروج وقت معين بمقدار ركعه بغض النظر عن الغسل تغتسل يكون الوقت راح تقضيه. يعني لو قبل اذان المغرب طهرت الحائض قبل اذان المغرب بيوم وليله بمقدار ركعه، 4 دقائق مقدار ركعه، هتروح تغتسل، هيكون المغرب اذن، تصلي ايه؟
العصر.
طب تصلي الظهر والعصر؟ لا، العصر فقط. نعم، ولو، لكن لم يرد هذا عن الصحابة. طيب، المهم تأخير لعذر القتال هنا يبقى خلاص. والإمام أحمد نفسه يرى أن الإنسان إذا غلبه النوم وأغمى عليه وصحى بعد شروق يصلي. وجنح إليه البخاري رحمه الله واستدل بقصة الخندق في قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم قبورهم وبيوتهم نارا. ولما قال لبني في معركة بعد، لما قال للصحابة بعد الخندق: لا تصلي، يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ففريق اجتهد لما جت العصر قال هو لا يقصد، يقصد الإسراع، فصلوها في وقتها. وفريق قالوا لا، هو قال ما تصليش العصر إلا في بني قريظة، لو رحنا بعد 20 يوم لن نصلي العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا فصلوا العصر ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلم هذا ولم يلم هؤلاء ولا هؤلاء. فأخرها فريق من الناس إلى الليل ولم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر فيه جواز الاجتهاد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بنتيجة هذا الاجتهاد إلا إذا أقرها المعصوم. إذن هناك اجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ولا عبرة إلا باجتهاد المعصوم. في ناس اجتهدوا وهو كثير، في اجتهادات ردها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اجتهادات قبلها، فقبل من عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه يصلي بالناس وهو جنب، يتيمم ويصلي بالناس وهو جنب، فلما بلغه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كثير جدا، وهنا إقرار باللي صلوا العصر في الليل في بني قريظة. المهم خلينا في الهرمزان. فلما فتحت البلد، أي بلد؟ تستر. لجأ إلى القلعة فتبعه، هرب إلى القلعة وتبعه جماعة من أبطاله، فحوصر في مكان من القلعة ولم يبق إلا تلافه وتلافهم. ما فيش، خلاص أنت الآن محاصر، المكان محاصر. أيوة نعم، سلم نفسك. فقال لهم بعدما قتل البراء ابن مالك، هو اللي قتل هرمزان، قتل البراء ابن مالك الذي إذا أقسم على الله، وقتل مجزأة ابن ثور رحمهم الله، قال لهم للمسلمين بقى، ما خلاص هو، إن معي جعبة، تقول جعبة، والأفصح تعلوها العربية تقول جعبة، جعبة والأفصح تقول جعبة وجمعها جعاب. إن معي جعبة، معي جعبة ولا جعبة؟
معي جعبة.
إن معي جعبة، إن اسم مؤخر، فيها 100 سهم، وإنه لا يتقدم إلي أحد منكم إلا رميته بسام فقتلته. إن أنا قتل 2 من كبار القادة عندكم، ولا يسقط لي سهم إلا في رجل منكم، فماذا ينفعكم إن أسرتموني بعدما قتلت منكم 100 رجل؟ قالوا فماذا تريد؟ قال تؤمنوني حتى أسلمكم يدي، تعطوني الأمان وأنا جاي أسلم يدي لكم، فتذهبوا بي إلى خليفتكم، يعني أسلم نفسي ولكن أنتم لا تحكموا فيي، توصلوني لخليفتكم فيحكم في بما يشاء. فأجابوه إلى ذلك، فألقى قوسه ونشابه وأسروه، فشدوا وثاقه وأرصدوه، يعني حبسوه، ليبعثوه إلى أمير المؤمنين حسب ما وعدوا، ثم تسلموا ما في البلد من الأموال والحواصل، فاقتسموا 4 أخماس، فنال كل فارس 3000، 3000 تبقى درهم ولا دينار؟
درهم.
أنا أقول لك خلي بالك، لما لا يميز يبقى درهم، لو أراد دينار لقال 3000 إيش؟ دينار. 3000 دينار ده مبلغ رهيب جدا، لكن ده 3000 درهم، اقسمها على 10 يبقى 300 دينار، 300 دينار في 4 وربع، وكل راجل 1000 درهم، الفارس ناله 3000، كل فارس ياخد 3000 دينار، وكل راجل، راجل يعني مشاة 1000 درهم. فانتهينا من تستر للمرة الثانية، ولكن الآن خلاص صارت مصرة، صارت مسلمة. ثم عندنا فتح السوس، ركب القائد أبو سبرة في طائفة من الجيش بعد دفن بقى الأبطال ومنهم البراء، فركب ومعه أبو موسى الأشعري، أدي قائد الكوفة، أدي قائد البصرة، والنعمان بن مقرن، واستصحبوا معهم الهرمزان، أسير مربوط معهم مركبين على بغلة، وساروا في طلب المنهزمين من الفرس مطاردات، حتى نزلوا على السوس فأحاطوا بها، هم مشطوا البلاد كلها لغاية ما وصلوا للسوس، أحاطوا بالسوس، وكتب إلى مين؟ كتب أبو سبرة إلى عمر رضي الله عنه، فجاء الكتاب أوامر عمر بن الخطاب كالتالي: يرجع أبو موسى إلى البصرة، ويؤمر عمر، يؤمر عمر جر بن عبد الله بن كليب العقيبي وهو صحابي، يؤمر بدل أبي موسى الأشعري، يعني يقود البصريين، ويذهب بهم إلى جندي سبور. فسار، ثم بعث أبو سبرة بالخمس وبالهرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه، والأحنف بن قيس، أنس بن مالك والأحنف بن قيس. أنس طبعا خلي بالك عمره يكون فوق 20، يعني لأنه هو أصلا كان عنده 10 سنين لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وعاش مع 10 يبقى 20 سنة. لا والآن أنت في عهد عمر بن الخطاب يعني قول سنة 15، احنا في 17، احنا في سنة 17 الآن، ف 17 هجرية، يبقى أنس عنده 27 سنة، السلو بتاع حاجة حاجة و70 لسه رضي الله عنه. وبالهرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس، فلما اقتربوا من المدينة هيئوا الهرمزان بلبسه الذي كان يلبسه. هو أصلا كان يحب يلبس الحرير من الديباج، الحرير الثقيل والذهب المكلل بالياقوت واللآلئ، هو ده الفرس، أمراء الفرس يحبون كده. ثم دخلوا المدينة وهو كذلك، فتيمموا به، يعني تيمموا به قصدوا منزل أمير المؤمنين، فسألوا عنه فقالوا إنه ذهب إلى المسجد بسبب وفد من الكوفة. فجاءوا المسجد فلم يروا أحدا، فرجعوا فإذا غلمان يلعبون، فسألوهم عنه فقالوا إنه نائم في المسجد. النوم في المسجد؟ نعم، وعلي بن أبي طالب كان ينام في المسجد ويضع رجلا على رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم يا أبا تراب، متوسدا برنسا له. فرجعوا إلى المسجد فإذا هو متوسد برنسا له، كان قد لبسه للوفد. فلما انصرفوا قلع البرنس وتوسد به، حطه تحت دماغه ونام. ونام وليس في المسجد غيره، والدرة العصا متعلقة في يده. فقال الهرمزان أين عمر؟ فقال هو ذا. وجعل الناس يخفضون أصواتهم لئلا يزعجوا أمير المؤمنين، وجعل الهرمزان يقول وأين حجابه وأين حرسه؟ فقالوا ليس له حجاب ولا حرس ولا كاتب ولا ديوان. فقال ينبغي أن يكون نبيا. فقالوا بل يعمل عمل الأنبياء. وده صحيح. وكسر الناس، فاستيقظ عمر بالجلبة بالدوشة، فاستوى جالسا ثم نظر إلى الهرمزان فقال الهرمزان، وانت فاكرين لما قلت لك أن عمر عنده فراسة، فاكرين الدرس بتاع يا نجيح ولا جليح؟ يا جليح، أمر النجيح عبد الفصيح يقول لا إله إلا الله. فبصر واحد قال له أنت كنت كاهن في الجاهلية، هو عمر محدث ملهم. فقال الهرمزان، قالوا نعم. فتأمله وتأمل ما عليه ثم قال أعوذ بالله من النار وأستعين بالله، ثم قال الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه. يا معشر المسلمون، يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تبترنكم الدنيا فإنها غدارة. فقال له الوفد هذا ملك الأهواز فكلمه، فقال لا لا أكلمه حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. اللي أقول الحلية دي كلها هكلم واحد حلية طريق بالرجال؟ فخلعوه، ففعلوا ذلك وألبسوه ثوبا صفيقا. فقال عمر يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر، كيف رأيت وبال الغدر؟ أنت طبعا أكبر غدار يا هرمزان، على طول دايما يعمل غدر ويعمل حيل. فكيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال يا عمر إن وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم. صح، كان الفرس تذل العرب دايما، إذ لم يكن معنا ولا معكم، يعني ربنا لا معنا ولا معكم. فلما يكون الله ليس مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل حكم للسلاح والقوة، حكم للسلاح والقوة. يعني الآن ما بين روسيا وأوكرانيا، ها الحساب للقوات، قوات والحيلة والمكر. فلما كان الله معكم، يعني بعد أن دخلتم في الإسلام غلبتموه. كلام حكيم. نعم. فقال عمر إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. طبعا دي أسلحة مادية، صح، الاجتماع ده من الأسباب، والله جل يتولى الناس. ثم قال ما عذرك وما حجتك في إنقاذك مرة بعد مرة؟ يعني كل مرة تعمل عهد تنقضه، يعني أنت مجرم حرب حق يقتل. فقال أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك، يعني يعطيني الأمان. قال لا تخف ذلك. فاستسقى الهرمزان ماء، أريد ماء، فأتي به في قدح غليظ، فقال والله لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب فيها. يعني في ناس أهل الترف كده، نقول شوف اللي في كوباية إزازة، في واحد لك أنا ما عرفش أفتح عيني إلا بعد النسكافيه المخصوص. فهنا كوب طبعا أي كأس. فقالوا أنا لو مت والله فأتي به في قدح آخر، هذا من كرم عمر رضي الله عنه يرضاه، فلما أخذه جعلت يده ترعد وقال إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب، أنا خايف وأنا بشرب تقتلوني. فقال عمر لا بأس عليك حتى تشربه، فأكفاه. لا ما هو قال له لن نقتلك. فقال عمر أعيدوه عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش، أمنوه. فقال لا حاجة لي في الماء، إنما أردت أن أستأنس به. فقال له عمر إني قاتلك أنت، ما هو مجرم حرب، ده مجرم حرب. يعني الأسير، الأسير في ثلاث أحكام مخير فيها الإمام، ها؟ قتل، وإما منا بعد، وإما إيش فداء. فالأسير أنت كقائد عسكري لك تقتله، لك تأخذ فدية، ولك تمن عليه مجانا كما من على أسامة على على ثمامة ابن أفاد. فهنا قال لعمر إني قاتلك، قال إنك أمنتني رجل، قال كذبت أنا ما أمنتك. فقال أنس صدق يا أمير المؤمنين. قال عمر ويحك يا أنس، أنا أؤمن من قتل مجزأه البراء بن مالك، ده قتل البراء بن مالك اللي إذا أخشى على الله إيه لا بره، وقتل مجزأه صحابيين جليلين، لتأتيني بمخرج وإلا عاقبتك يا أنس. قال قلت لا بأس عليك حتى تخبرني، قال له أنت قلت له كده، أنت قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني ولسه لم أخبر، لم يخبرك بشيء. وقلت لا بأس عليك حتى تشربه. وقال له من حوله مثل ما قال أنس، شايف يشهدون بالحق مع الأدب الشديد مع ولاة الأمور. فأقبل على الهرمزان فقال خدعتني والله لا أنخدع إلا أن تسلم، يعني هشوف لك طريقة وأعمل إيه أقتل إلا أن تسلم، فأسلم. ففرض له في 2000 وأنزله المدينة، يعني أعطاه 2000 درهم وأنزله المدينة، أمر له بإيه مسكن، ببيت، أمر له ببيت يسكنه. وفي رواية صحيحة أن الترجمان ابن عمرو بن الهرمزان كان المغيرة بن شعبة، هو الترجمان بينهم، يعني بين عمر والهرمزان الترجمان اللي ترجم، والمغيرة، المغيرة يجيد اللغة ليش الفارسية، فكان هو اللي يترجم. فقال له عمر قل له من أي أرض أنت؟ قال مهرجاني، مهرجان كلمة مهرجان كلمة فارسية، بلد اسمها مهرجان، الآن كل احتفالات يسموها إيه؟ لأن هذه بلد الاحتفالات الفارسية. قال تكلم بحجتك. فقال أكلام حي أم ميت؟ يعني أتكلم كلام واحد ممكن يعيش وتعفو عنه، ولا كلام واحد مقتول مقتول؟ قال بل كلام حي. فقال قد أمنتني. فقال بل خدعتني ولا أقبل ذلك إلا أن تسلم، فأسلم. ففرض له في 2000 وانزله المدينة. ثم جاء زيد، زيد مين؟ ابن ثابت، زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا زيد هذا من كبار الصحابة ومن أفاضلهم ومن كبار علمائه، من كبار علمائه، ده أستاذ ابن عباس. زيد هذا أستاذ ابن عباس رضي الله عنهم، وأعلم الناس بإيش؟ بالفروض والمواريث، كلامه يقدم على كلام الخلفاء الأربعة في المواريث. لكنه قرأ التوراة وتعلمها في 17 يوم زيد بن ثابت، ويعرف الفارسية جيدا جدا، فترجم بينهما أيضا. والمهم في النهاية الهرمزان حصل له إيه؟ أسلم وحسن إسلامه، ولم يعد يفارق عمر رضي الله عنه حتى قتل عمر. فبعض الناس اتهموا من؟ اتهموا الهرمزان بأنه ما لأ، يعني تعاون مع أبي لؤلؤة المجوسي وهو هو وجفينة النصراني، ولذا عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان وقتل جفينة، وده سيأتي وده البخاري، حديث في البخاري. وأصر عثمان على القصاص، فالصحابة قاموا منهم عمرو بن العاص، قالوا يا أمير المؤمنين تقتل عبيد بن عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر وأبوه مقتول أمس، يعني أبوه لسه دمه لسه دفنينه عمر بن الخطاب، وتقتل ابنه اليوم؟ قال القصاص حق الله، القصاص حق الله. قال ابن كثير رحمه الله، ودي رواية ابن جرير الطبري، روينا يعني بلغنا أن الهرمزان لما علاه بيد الله بن عمر بالسيف قال لا إله إلا الله، وأما جفينة فلما علاه عبيد الله بن عمر صلب. والنصران بيجي يموت بيعمل كده، لكن الهرمزان ينطق الشهادة خلاص القتل. فكان آخر كلامه لا إله إلا الله. سنتكلم في هذا الأمر. المهم أن في قاعدة أيضا عند عمر عدم السماح للمسلمين في التوسع في بلاد العجم، وعدم السماح للمسلمين في التوسع باستقدام العجم، وكان يكره أن العبيد تأتي من العجم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة هو اللي استأذنه أن يجيب أبو الولوء المجوسي. أبو الولوء المجوسي عبد عند المغيرة بن شعبة، غلام له، وهو صنع يعني حداد ونجار ماهر جدا. فعمر قال للمغيرة، هو اللي عزل المغيرة كما تعلمون. فالمغيرة لما عزل من البصرة جاء قام فين؟ في المدينة، وعنده أرض وعنده عبيد، منهم هذا أبو الولوء المجوسي، وفتح مثل محل للحدادة وصناعة الأشياء الرحى المسلمين كلهم بيحتاجون. فكان بيبتكر أشياء طيبة جدا. فعمر سمح له ولكن على مضض وكرهه. وأبو الولوء المجوسي هذا هدد عمر بن الخطاب ونفذ تهديده. وأبو الولوء المجوسي من أكابر الكفار المجرمين المجوس، ولكن طبعا الإيرانيين من الشيعة والعراق يعظمونه ويسمونه بابا شجاع. بابا شجاع. نعم. طيب المرة القادمة نكمل إن شاء الله. ما هو صنع خنجر مسموم، والخنجر ده مر عبد الحليم بن عوف فوجد ثلاثة بيتكلموا كده، أبو الولوء المجوسي وجثينة والهرمزان. فلما أقبل منهم قاموا فسقط خنجر له نصلان، خنجر له نصلين، هو ده اللي قتل بيه عمر بن الخطاب. فلما حكى عبد الرحمن بن عوف القصة، عبيد الله بن عمر قال لك بس ده مؤامرة من امبارح، كانوا قاعدين مع بعض ودبروها. وهو فرح أبو الولوء المجوسي قتل ساعتها مقتول. فقال طيب الاثنين التانيين اقتلوا، قتلهما. بارك الله فيكم. طبعا ده هو صحابي وطلب الشهادة، إذا كان ربنا بيستجيب له في أي شيء ما بالك بالشهادة. ما قتل المرزان بالسهم. لا لو شهد الله له بالشهادة قل نرجو أن يكون شهيد، نرجو أن يكون شهيد. نعم. الفتح الثاني لتستر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بلاد فارس يعني المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده يعني عهد الخلفاء الراشدين، التوسعات الكبرى والهزائم الضخمة للكفار تمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. لم تتم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيضع الأسس والقواعد اللي تم كل تقدم يأتي مبنيا على ما قبله. فلما تجد ظاهرة فيما بعده أعظم نتيجة، لا تجعل صاحب النتيجة أفضل ممن قبله. فهمت؟ يعني هل الفتوحات التي تمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تساوي الفتوحات التي تمت في عهد الصديق؟ لا، هذه أكبر وأعظم، لكن أعمال الصديق أفضل من أعمال عمر، لأن أنت بتضع قواعد ينبني عليها ما بعده. فلما يجي مثلا صلاح الدين أيوب ويهزم كل صليبي العالم ويذل كل هذه، إنها انتصارات لم يسبق لها مثيل، مع ذلك أن صلاح الدين بنفضله على خالد بن الوليد، هذه أفهام سقيمة، أفهام سقيمة. كما تقول الملك فهد يا جماعة عمل توسعات في الحرمين لم يفعلها أي أحد من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد. حقيقة هل معناه أنه أفضل منهم؟ كل ما نقول كلمة يترصد لك ويقول لك الله المستعان. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفقد دولة فارس تماما وكسر ظهر الروم، وأخذ منهم البلاد العظمى التي كانوا يرتكزون عليها، اللي هي مصر أساس، والقدس اللي هي بلاد المقدسة عند الروم، وطبعا أخذوا مع القدس الشامات كلها، كل الشامات اللي هي الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين. الشام كلمة على الشام، اليمن جنوب هنا في الشمال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولى العلاء الحضرمي، وهذا رجل صحابي مبارك يستطيع السير على الماء تمام، ولاه على البحرين. والبحرين يعني الإحساء الآن، مش دولة البحرين اللي زارها الرئيس أول أمس. لا، البحرين يعني مدينة الإحساء الموجودة في المملكة العربية السعودية، بلد كبيرة جدا، والآن فيها ثلث شيعة السعودية، يعني يكاد الشيعة يسيطرون على كل الإحساء. فلما تولى عمر رضي الله عنه عزل العلاء الحضرمي عنه، وعمر كان له يعني قواعد معينة في تولية الأمراء وعزل الأمراء، وكلها قواعد مبنية على الذكاء والفطنة والحكمة، فيعزل سعد بن أبي وقاص عن العراق حكمة منه رضي الله عنه، يعزل خالد بن الوليد عن قيادة المعارك وهو المنتصر دائما الذي لا يهزم، يعني ما لا تتخيل أن في حاجة اسمها خالد بن الوليد يهزم، لا يمكن، سواء كان كافرا أو كان مسلما. فعمر رضي الله عنه خاف ليعتقد الناس أن النصر بيد خالد، والله جل هو النصير تبارك وتعالى، فعزل خالد بن الوليد حتى يصلح عقيدة المسلمين. فهو له قواعد معينة في التولية والعزل رضي الله عنه. وتولاها قدامة ابن مظعون رضي الله عنه، ثم إن عمر رأى أن يعيد العلاء ابن الحضرمي إليها. وكان العلاء الحضرمي يباري بطل المعارك الفرس سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص قبل خالد طبعا كان يباريه. فلما افتتح سعد القادسية وأزاح كسرى عن داره وأخذ ما عنده من أو من إيوان وذهب وأشياء كلها وردها إلى عمر رضي الله عنه، وأخذ حدود ما يلي السواد، يعني استولى سعد لغاية حدود إيران، واستعلى خالد، يعني استعلى بالحق، مش هو نفسه استعلي، واستعلى، واستعلى دي أفضل تفسير لكلمة استوى، يعني الرحمن على العرش استوى، فسر استوى إيه؟ استعلى، أفضل تفسير. طيب، فحب العلاء أن يفعل فعلا في فارس نظير ما فعله سعد رضي الله عنه فيه، وهذا تنافس، وهذا جهاد في سبيل الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، فندب الناس إلى حربه هو في البحرين، وقال يلا هيا نحارب الفرس، فاستجاب له أهل بلاده فجزأهم أجزاء وحملهم في البحر إلى فارس. والعلاء لا يخافنا البحر، في سفن تمام، في سفن بالخليط، وهو قبل كده العلاء الحضرمي سار على صفحة البحر، على صفحة البحر، كرامة رهيبة جدا للعلاء الحضرمي. أبو عبيدة ما استطاع، وأبو عبيدة أفضل منه، لكن الكرامات يختص الله عز وجل بها من يشاء سبحانه. فحملهم في البحر إلى فارس دون إذن عمر رضي الله عنه له في ذلك. وقلنا المعارك في فرس كان عمر لأنه يريد المراقبة التامة، كأنه يشاهد ما يحدث، فكان التقارير تصل له مباشرة، ولا يقدمون على خطوة إلا بعد إذن عمر رضي الله عنه، وكذلك في الشام. لكن هنا العلاء بن الحضرمي يعني تعجل رضي الله عنه وأرضاه دون أن يأذن له عمر في ذلك، وكان عمر يكره ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ما أغزي فيه المسلمين، ما أغزي في البحر المسلمين، يعني عمر لا يريد ذلك. هو حدث في عهد أبو بكر أن العلاء الحضرمي خاض البحر، لكن عمر لم يكن يحب المسلمين أن يخوضوا البحر، ولذا لم يؤسس البحرية الإسلامية، ماشي. عثمان فكر رضي الله عنه في إنشاء بحرية، لكن الذي أنشأ الأسطول هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فلا أسطول إسلامي قبل معاوية، وأول قائد أسطول، أول قائد بحري في الإسلام هو يزيد بن معاوية رحمه الله، ويزيد من أهل الجنة، أهل الجنة الذين يسبون هؤلاء إما خوارج إما صوفية إما خشيع، لكن اليزيد هذا كان من أفاضل الناس، أفتري عليه. فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس، فخرجوا من عند إصطخر، فحالت فارس بينهم وبين سفنهم، في مخدين السفن وطلعين، وأول ما دخلوا الفرس عملوا حركة بحيث بقى السفن معزولة عن المسلمين، يعني الفرس ما بين السفن وبين المسلمين. فقام في الناس خليد بن المنذر فقال أيها الناس، إنما أراد هؤلاء القوم بصنيعهم هذا محاربتكم، وأنتم جئتم لمحاربتهم، فاستعينوا بالله وقاتلوهم. واحد من القادة بيخطب بيشجع المسلمين، فإنما الأرض والسفن لمن غلب. يعني إذا غلبنا هناخد الأرض والسفن، وإذا غلبنا لا أرض ولا سفن. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأجابوه إلى ذلك فصلوا الظهر ثم ناهدوهم، يعني اشتركوا في القتال التحام، فاقتتلوا قتالا شديدا في مكان من الأرض يدعى طاوس. ثم كل ده على انت كأنك الآن في المملكة العربية السعودية من عند الأحساء والقطيف. ثم أمر خليد المسلمين فترجلوا، نزلوا من الخيول، لأنه في الالتحام الأحسن تنزل من الحصان، لأن لو أنت في الحصان ساعة الزحام الشديد ما ينفعكش في القتال، لأن هيضرب لك الحصان وتقع بالحصان أنت. فصبروا فظفروا فقتلوا فارس مقتلة لم يقتلوا قبلها مثلها. فهذا نص من الله سبحانه وتعالى. ثم خرجوا يريدون البصرة، شوف هينتقل من فين إلى فين، فغرقت بهم سفنهم ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا. عمر كان أذن لهم؟ لا. ولما بلغ عمر ما صنع العلاء بن الحضرمي اشتد غضبه عليه وبعث إليه فعزله وتوعده، يجي وتضرب وعاقب. فقال أصدر أمر له إلحق بسعد بن أبي وقاص، لأن قائد الجيوش الكبرى الأولى هو سعد. فخرج العلاء إلى سعد بن أبي وقاص إضافة إليه، يعني لم يعد قائدا مستقلا بل صار من قيادات الأركان. وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان إن العلاء بن غزوان إن العلاء بن الحضرمي خرج بجيش فأقطعهم أهل فارس وعصاني، وأظنه لم يرد الله بذلك، فخشيت عليهم ألا ينصروا أن يغلبوا وينشبوا، فاندب إليهم الناس واضممهم إليك من قبل أن يحتاجوا. هو طالما عصاني أخشى عليه أنه يهزم ويؤسر، واللي معاه يؤسرون ويقتلون، اذهب أنت فضمهم إليه. وهذا يدل على حكمة عمر رضي الله عنه. فندب عتبة المسلمين وأخبرهم بكتاب عمر إليه في ذلك، فانتدب جماعة من الأمراء الأبطال، منهم هاشم بن أبي وقاص أخو سعد، وعاصم بن عمرو، وعرفج بن هرثمة، وحذيفة بن محصن، والأخنف بن قيس، وغيرهم في 12,000. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلب 12,000 من ضعف. وعلى الجميع أبو سبرة ابن أبي رهم، فخرجوا على البغال يجنبون الخيل سراعا. تجنب الشيء يعني تخليه يمشي جنبك. ولذا انت لو بتقاتل ومعك فرس ومعك جنيب، يعني معك فرس بتقاتل عليه ومعك فرس شايل عليه باقي الأسلحة والأمتعة والملابس والطعام والشراب، فلما نيجي نديك من الغنائم بنعطيك ونعطي الجنيب كذا، بنعطيك 4 سهام، سهم لك وسهمين للفرس وسهم للجنيب. فساروا على الساحل لا يلقون أحدا، يعني ربنا منجيهم، حتى انتهوا إلى موضع الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العلاء وبين أهل فارس بالمكان اللي قلنا اسمه طاوس. فإذا خليد بن المنذر ومن معه من المسلمين محصورون، يبقى جالهم المجد إن المدد، وده كله بتخطيط من قائد الأعلى عمر. قد أحاط بهم العدو من كل جانب، وتداعت عليهم الأمم من كل وجه، وتكاملت أمداد المشركين. خلاص المشركين كانوا واثقين وكماشة يخلص، ولم يبق إلا القتال. فقدم المدد المسلمون إليهم في أحوج ما هم فيه إليهم، فالتقوا مع المشركين رأسا، فكسر أبو سبرة المشركين كسرة عظيمة. المدد هو الذي انتصر، طلعين بإذن عمر وطلعين أصلا متوكلين على الله عز وجل. وقتل سبرة منهم مقتلة عظيمة جدا، وأخذ منهم أموالا جزيلة باهرة. قلنا في عهد عمر وقبله على عهد الصديق كل فترة تجد غنائم رهيبة جاية، إبل محملة وسبايا وأطفال وذهب وأموال وفضة وملابس وثياب وغيره كثيرة جدا. فهنا أرسلوا إلى عمر أموالا جزيلة باهرة، وعمر يتعجب من كل هذه يعني الغنائم اللي جمعت في عهد عمر، غنائم رهيبة جدا رهيبة جدا. وتم استنقاذ خليد ومن معه من المسلمين من أيديهم، وأعز الله الإسلام وأهله ودفع الشرك وزله، ولله الحمد والمنة. ثم عادوا إلى عتبة بن غزوان إلى البصرة، فلما استكمل عتبة فتح تلك الناحية استأذن عمر في الحج، يعني معناها يترك قيادة الجيوش للقائد الأركان أو لأحد القادة ويأتي ليرافق أمير المؤمنين في الحج. إن قلنا عمر العشر سنوات اللي تولى فيها إمارة المؤمنين كان كل سنة هو أمير الحج، فأذن له فسار إلى الحج واستخلف على البصرة أبا سبرة ابن أبي ره، اجتمع قائد الأركان، واجتمع هو بمن في الموسم موسم الحج، وسأله أن يقيله، قال له الحمد لله عملت ما أقدر عليه، أريد أتفرغ له. هم لا يريدون المسائل لنياشين ولا تكريمات ولا أشياء هذه، ليرجع إلى عمله. فهو أقسم عليه، أقسم على عمر رضي الله عنه أن يعيده. فدعا عتبة الله عز وجل بعد عمر وافق، فدعا عتبة ربه عز وجل فمات ببطن نخلة، بطن نخلة على مشارف مكة، وهو منصرف من الحج، أدى الفريضة ومات هنا. فحزن عليه عمر رضي الله عنه، ويجوز الحزن على الميت، نعم. وأثنى عليه خيرا، وولى بعده بالبصرة المغيرة ابن شعبة. يعني الآن رجعنا إلى فترة سابقة، والمغيرة ابن شعبة حصل مع المأساة التي اتهم فيها بإيه؟ بالزنا. اتهموا أبو بكر رضي الله عنه، ثلاثة آخرون اتهموا بالزنا، ولكن تلكأ زيد أو زياد تلكأ في الشهادة، فجلد الأربعة الذين اتهموه بالزنا وبرئ هو، جلد الثلاثة وبرئ هو. والغالب أنه طبعا لم يزني. والمغيرة بن شعباء رضي الله عنه معلوم معروف، وأصلا ده تزوج 70 مرة، وله زوجة شبه أم جميل التي اتهم أنه زنى فيها، نعم. فوليها أي المغيرة بن شعبة ولي إيش؟ البصرة. والبصرة هي الآن في مدينة اسمها مدينة البصرة، ومن أقرب البلاد إلى الكويت، ولذا كان صدام حسين يعتبر الكويت جزءا من العراق. طب هي كان فين الكويت هنا في الوقت اللي بتكلم فيه الآن؟ فيش كويت، هي حتى من العراق فيش كويت. كويت هي ده كويت وقطر والبحرين وأبوظبي والشارقة، دي كلها طلعت الاستعمار قطعها بحيث يعمل كل دولة قوية كبيرة يعمل جنبها محمية صغيرة ويعمل مشاكل استعمار قسم. فالبصرة هذه كانت نصف العراق، والكوفة النصف الآخر، إلى أن يبني العباسيون سر من رأى التي هي بغداد. اما في الشمال في عندك الموصل وكركوك، هذه كانت موجوده اصلا ما فيش اشكال فيها. ثم وكان المغيره مرزوق السلامه في عمله، يعني مرضية دايما مرضي عنه، اعماله طيبه جدا. وطبعا المغيره بن شعبه سيعيش بعد ذلك وسيكون مستشارا لمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، سر عظيم جدا من افاضل الصحابه، وهو من حراس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقع الكلام في موضوع اتهامه بالمرأة التي اتهم فيها بالزنا، اتهمه أبو بكر ومنعه من الصلاة، وأبو بكر جلد وظل بعد الجلد يقول والله المغيرة زاني، ظل طول عمره يقول المغيرة زاني. فكان من أمره ما كان مما قدمناه وسمعتموه. ثم من تولى لما المغيرة اتهم وصار في شبهة؟ تولى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واليا عليها رضي الله عن الجميع. ثم ذكرنا قبل ذلك فتح تستر، وهذا فتح ثاني لتستر، وبلد اسمها الأسوس في إيران، ورام هرمز في إيران أيضا. وذكرنا كل هذا، وذكرنا فرار الهرمزان لو تذكرون، والهرمزان سيكون رجلا صالحا، ولكن سيقتله عبيد الله بن عمر رضي الله عن عمر. عبيد الله بن عمر يجي له أخبار أن أبو الأولى المجوسي في تآمر بالاتفاق مع الهرمزان، واحد تاني اسمه جفينة النصراني، فيقتل الثلاثة، أو يقتل الجفينة والهرمزان وعثمان كان سيقتص من عبيد الله بن عمر وأمر بقتله، أمر بقتله قصاص حق الله كما سيأتي. وأسر الهرمزان وبعث به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه بقى اللي قالوا إنه جه وقبل عمر وقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت، القصة البكشة مش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها حكمت فعدلت بقى. وعمر هنام في الشارع ليه يعني؟ أمير مؤمنين ينام في، أمير مؤمنين ينام في الشارع؟ هذه التخريف، تخريف تخريف، ويلبس قميص طويل وابنه يقول له كلام، كل دي تخريف، واللبن المرأة تغش اللبن وامها تقول لها يا بنتي كلام، كل دي كل دي قصص نسبوها إلى عمر بن الخطاب وهي كذب كله. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا هنحكي كيف حصل بين الهرمزان وبين عمر، وسيسلم من الهرمزان، سيسلم، فنقول رحمه الله لأنه من التابعين. وكان يزدجرد اللي هو آخر كسرى هارب هنا الآن، هو رئيس هو ملك لكن هارب خلاص، سقط الكسروية لكن الملك نفسه اللي هو كسرى يفر من بلد إلى بلد، ويحرض أهل فارس في كل وقت ويؤنبهم بملك العرب بلادهم وكيف قصدهم العرب في حصونهم، وكتب إلى أهل الأهواز، كل ده احنا الآن في منطقة الإيرانية الشمال العراق، وأهل فارس فتحركوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب المسلمين وأن يقصدوا البصرة، لأن تمركز المسلمين هناك والأمير أبو موسى الأشعري. فبلغ الخبر إلى عمر فكتب إلى سعد، سعد في الكوفة وأبو موسى فين؟ في البصرة، والعراق كلها هي إيه؟ كوفة وبصرة. الحاج ابن يوسف الثقفي هيجي سنة قبل سنة 70 ويبني مدينة في النص يسميها واسط، اللي نسب إليها العقيدة الإيه؟ الواسطية، مش الوسطية، الإخواننا يقولوا وسطية ده غلط، الواسطية نسبة إلى مدينة واسط ما بين الكوفة وبين البصرة. الحجاج كان خايف من أهل الكوفة وخايف من أهل البصرة، فبنى بلد في الوسط سماها واسط كمثال. فكتب إلى سعد في الكوفة، أنت الأمير، أن ابعث جيشا كثيفا إلى الأهواز مع النعمان بن مقرن رضي الله عنه، وعجل وليكونوا بإزاء الهرمزان، وسمى رجالا من الشجعان الأعيان الأمراء يكونون في هذا الجيش. سمى صحابة منهم جرير بن عبد الله البجري، جرير ده عظيم من عظماء الصحابة رضوان الله عليهم، وهو العمدة في مسألة المسح على الخفين، لأن الحديث المتفق عليه أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على خفيه، وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد المائدة، ما فيش نسخ خلاص، لذا المسح الخفين من المتواتر، المسح الخفين من المتواتر، يعني من كذبه وإيه كفر بشرط شرطين، العلم بأنه متواتر والعلم بحكم المتواتر. ففيهم جرير بن عبد الله البجلي وجرير بن عبد الله الحميري والنعمان بن مقرن وسويد بن مقرن أخوه، كل هؤلاء من الصحابة. وكتب عمر، يبقى كتب إلى سعد هذه الجبهة الشمالية، وكتب اللي هي في الكوفة، وكتب إلى أبي موسى الأشعري اللي هي فين؟ في البصرة، أن ابعث إلى الأهواز جندا كثيفا وأمر عليهم سهيل بن عدي، وليكن معه البراء بن مالك وعاصم بن عمرو ومجزأة بن ثور وكعب بن ثور، يقال كعب بن ثور أو كعب بن ثور بالسين، هذه صح وهذه صح. وكعب بن ثور ده اللي أفتى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأة اللي جت تشكي زوجها، وقالت لعمر بن الخطاب زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فقال نعم الزوج زوجك، نعم الزوج زوجك. قالت يا أمير المؤمنين إنه يصوم النهار ويقوم الليل، قال نعم الزوج زوجك. ثلاث مرات، فكعب بن ثور قال له أمير المؤمنين هي تشكو زوجها في مباعدته إياها في الفراش، لأنه معناه بيقوم النهار بيصوم النهار يبقى ما فيش حاجة، وقام الليل يبقى ما فيش شيء، فبتشكوه. فعمر تعجب فقال كما فهمت أمرهما فقض بينهم. فقال أيها الرجل أنت اعتبر نفسك متزوج من أربعة، لك ثلاثة أيام تصوم وتقوم وتعاشرها في الليلة الرابعة. فولاه قضاء البصر، ولاه قضاء البصر، فهنا مشارك في المعارك. يبقى هنا كعب بن ثور أو ثور نعم. ومعهم حزاي، طيب معهم سار، فسار النعمان بن مقرن بجيش الكوفة فسبق البصريين. يبقى في قوة طلع من البصرة وقوة طلع من الكويت من الكوفة، جيش الكوفة سبق، فانتهى إلى رام هرمز وفيها الهرمزان، فخرج إليه الهرمزان في جنده ونقض العهد بينه وبين المسلمين، فبادره طمعا أن يقتطعه قبل مجيء أصحابه. قال ناخد جماعة بتوع الكوفة دول قبل ما يأتي بتوع البصرة نخلص على بتوع الكوفة، رجاء أن ينصر أهل فارس. فالتقى معه النعمان بن مقرن بأربل فاقتتل قتالا شديدا فهزم الله الهرمزان وفر إلى تستر. يبقى مرة تانية لازم المسلمين يروحوا، وترك رهم هرمز فتسلمها النعمان عنوة وأخذ ما فيها من الحواصل والذخائر والسلاح. البلد تفتح عنوة يملكها المسلمون والسلاح والعدد، ولسه أهل البصرة لم يصلوا. فلما وصل الخبر إلى أهل البصرة بما صنع الكوفيون بالهرمزان وأنه فر إلى تستر، قالوا طيب يبقى احنا بدل ما نذهب إلى رهم هرمز نذهب إلى تستر. فساروا إليها ولحقهم أهل الكوفة اللي هم سبقوهم هنا، الآن لحقوهم هنا الحمد لله، حتى أحاطوا بها أي بتستر، فحاصروها جميعا وعلى الجميع القائد العام أبو سبرة، فوجدوا الهرمزان قد حشد بها خلقا، عمل كثير جدا الهرمزان، لكن من تاب تاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قد ما هو خالد بن الوليد تسبب في مقتلة 40 من الرماة في مقاعد أحد وتاب تاب الله عليه. 40 هم الرماة، الرماة كانوا 50 من قتل منهم 40. وكتبوا إلى عمر في ذلك لأنه قالوا الهرمزان حشد حشود ضخمة جدا، وسألوه أن يمدهم، فكتب إلى أبي موسى أمير أهل البصرة أن يسير إليهم. ليس جيش فقط ينطلق، بعد أنت أبو موسى جيش تاني، يبقى البصرة سبقت منها إيش جيشان. فسار إليهم واستمر أبو سبرة على الإمرة على جميع أهل الكوفة والبصرة، فحاصرهم أشهرا لأنهم متحصنين ودين طعام، وكثر القتل من الفريقين، وقتل البراء بن مالك وهو أخو أنس بن مالك يومئذ 100 مبارز، وهذه لعل فيها مبالغة. وكذلك فعل كعب بن ثور قتل 100، ومجزأة بن ثور وأبو يمامة وغيرهم من أهل البصرة. هذه أخبار وصلت إلى ابن كثير ووصلت إلى ابن عساكر وساقاها، لكن كل واحد يبارز 100 ويقتلهم هذا غير متصور أبدا، لأن الإنسان لو بيحارب 100 خروف صعب يقتل 100 خروف في يوم واحد، فلعله قتل كثيرا قتل كثيرا. نعم. وتزاحفوا أياما متعددة حتى إذا كان في آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك وكان مجاب الدعوة، يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم لنا، ومن العباد من إذا أقسم على الله لأبر. فقال اللهم اهزمهم لنا واستشهدني، يعني قسم، وده لا يرد قسمه، إذن لابد ينتصر وهو نفسه إيش يموت. اختار الشهادة، اللهم هزمهم لنا واستشهدني. قال فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم واقتحموا عليهم الخنادق أيضا، ولجأ المشركون إلى البلد فتحصنوا به وضاقت بهم البلد، وطلب رجل من أهل البلد الأمان من أبي موسى الأشعري فأمنه، واحد طلب أمان فأمنه، فبعث يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد، الدخلة السرية للثغرة دلهم عليها، وهو من مدخل الماء إليه، منطقة بتدخل مواسير الماء، قال له هذا المكان تقدر بسهولة تدخل منه. فندب الأمراء الناس إلى ذلك، فانتدب رجال من الشجعان والأبطال وجاءوا فدخلوا مع الماء كالبط، سبحان الله، إلى البلد في الليل. فيقال كان أول من دخلها عبد الله بن مغفل المزني، وجاءوا للبوابين، هم دخل مع المية ورجع للبوابين عشان يخي يعمل ايه في البوابين، يقتل البوابين ويفتح البوابة، فأناموهم، أناموهم يعني النمى الأخيرة، قتلوهم وفتحوا الأبواب وكبر المسلمون فدخلوا البلد، وذلك في وقت الفجر، إلى أن تعالى النهار ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس. حال ضرورة، حال ضرورة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت فتحة تستر وذلك عند صلاة الفجر، فاشتغل الناس بالفتح، فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم. لأن التأخير هنا كان بعذر الجهاد في سبيل الله. احتج مكحول والأوزاعي بذلك إلى جواز تأخير الصلاة لعذر القتال. وحتى لو كان سيبنا من العذر، لكن هل هذا الوقت تصح فيه صلاة الصبح؟ تصح مع الاسم ولا تصح بدون اسم؟ لا، مش في الجهاد، في العذر، في العذر، في العذر لا اسم، في العذر لا اسم. طيب، هذا دي بيترتب عليه أمور. الإمام أحمد يرى أنه إذا طلعت الشمس ذهب وقت الفجر. فإحنا هنا الآن لو واحدة حائض وطهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة يبقى لازم تصلي الصبح. طب لو طهرت بعد شروق الشمس عليها على هذا؟ لا، ما خلاص احنا معانا يبقى تصلي، لان الحائض اذا طهرت قبل خروج وقت معين بمقدار ركعه بغض النظر عن الغسل تغتسل، يكون الوقت راح تقضيه. يعني لو قبل اذان المغرب طهرت الحائض قبل اذان المغرب بيوم وليله بمقدار ركعه، اربع دقائق مقدار ركعه، هتروح تغتسل، هيكون المغرب اذن، تصلي ايه؟
العصر.
طب تصلي الظهر والعصر؟ لا، العصر فقط. نعم، ولو، لكن لم يرد هذا عن الصحابة. طيب، المهم تأخير لعذر القتال هنا يبقى خلاص. والإمام أحمد نفسه يرى أن الإنسان إذا غلبه النوم وأغمي عليه والصحة بعد شروق يصل. وجنح إليه البخاري رحمه الله واستدل بقصة الخندق في قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم قبورهم وبيوتهم نارا. ولما قال لبني في معركة بعد، لما قال للصحابة بعد الخندق: لا تصلي يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ففريق اجتهد لما جاءت العصر، قال هو لا يقصد، يقصد الإسراع، فصلوها في وقتها. وفريق قالوا لا، هو قال ما تصليش العصر إلا في بني قريظة، لو رحنا بعد 20 يوم لن نصلي العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا فصلوا العصر ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلم هذا ولم يلم هؤلاء ولا هؤلاء، فأخرها فريق من الناس إلى الليل، ولم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر فيه جواز الاجتهاد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بنتيجة هذا الاجتهاد إلا إذا أقرها المعصوم. إذن هناك اجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ولا عبرة إلا باجتهاد المعصوم. في ناس اجتهدوا كثير، في اجتهادات ردها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اجتهادات قبلها، فقبل من عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه يصلي بالناس وهو جنب، يتيمم ويصلي بالناس وهو جنب، فلما بلغه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كثير جدا، وهنا إقرار باللي صلوا العصر في الليل في بني قريظة. المهم خلينا في الهرمزان. فلما فتحت البلد، أي بلد؟ تستر، لجأ إلى القلعة فتبعه، هرب إلى القلعة وتبعه جماعة من أبطاله، فحوصر في مكان من القلعة ولم يبق إلا تلافه وتلافهم. ما فيش، خلاص أنت الآن محاصر، المكان محاصر. أيوة نعم، سلم نفسك. فقال لهم بعدما قتل البراء ابن مالك، هو اللي قتل، هرمزان قتل البراء ابن مالك الذي إذا أقسم على الله، وقتل مجزأة ابن ثور رحمهما الله، قال لهم للمسلمين بقى، ما خلاص هو، إن معي جعبة، تقول جعبة، والأفصح تقول اللغة العربية تقول جعبة، جعبة والأفصح تقول جعبة، وجمعها جعاب. إن معي جعبة، معي جعبة ولا جعبة؟
معي جعبة.
إن معي جعبة، إن اسم مؤخر، فيها 100 سهم، وإنه لا يتقدم إلي أحد منكم إلا رميته بسام فقتلته. إن أنا قتل اثنين من كبار القادة عندكم، ولا يسقط لي سهم إلا في رجل منكم، فماذا ينفعكم إن أسرتموني بعدما قتلت منكم 100 رجل؟ قالوا فماذا تريد؟ قال تؤمنوني حتى أسلمكم يدي. تعطون الأمان وأنا جاي أسلم يدي لكم. فتذهبوا بي إلى خليفتكم. يعني أسلم نفسي ولكن أنتم لا تحكموا فيه. توصلوني لخليفتكم. فيحكم في بما يشاء. فأجابوه إلى ذلك فألقى قوسه ونشابه وأسروه فشدوا وثاقه وأرصدوه يعني حبسوه ليبعثوه إلى أمير المؤمنين حسب ما وعدوا. ثم تسلموا ما في البلد من الأموال والحواصل فاقتسموا الأربعة أخماس فنال كل فارس 3000. 3000 تبقى درهم ولا دينار؟
درهم.
أنا أقول لك خلي بالك لما لا يميز يبقى درهم. لو أراد دينار لقال 3000 إيش؟ دينار. 3000 دينار ده مبلغ رهيب جدا. لكن ده 3000 درهم اقسمها على 10 يبقى 300 دينار. 300 دينار في 4 وربع. وكل راجل 1000 درهم. الفارس ناله 3000 كل فارس ياخد 3000 دينار. وكل راجل يعني مشاة 1000 درهم. فانتهينا من تستر للمرة الثانية ولكن الآن خلاص صارت مصرة صارت مسلمة. ثم عندنا فتح السوس. ركب القائد أبو سبرة في طائفة من الجيش بعد دفن بقى الأبطال ومنهم البراء نمل. فركب ومعه أبو موسى الأشعري أدي قائد الكوفة أدي قائد البصرة والنعمان بن مقرن واستصحبوا معهم الهرمزان أسير مربوط معه مركبين على بغلة وساروا في طلب المنهزمين من الفرس مطاردات حتى نزلوا على السوس فأحاطوا بها وممشطوا البلاد كلها لغاية ما وصلوا للسوس أحاطوا بالسوس. وكتب إلى مين؟ كتب أبو سبرة إلى عمر رضي الله عنه فجاء الكتاب أوامر عمر بن الخطاب كالتالي يرجع أبو موسى إلى البصرة ويؤمر عمر جر بن عبد الله بن كليب العقيبي وهو صحابي يؤمر بدل أبي موسى الأشعري يعني يقود البصريين ويذهب بهم إلى جندي سبور. فسار ثم بعث أبو سبرة بالخمس وبالهرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه والأحنف بن قيس. أنس بن مالك والأحنف بن قيس. أنس طبعا خلي بالك عمره يكون فوق 20 يعني لأنه هو أصلا كان عنده 10 سنين لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وعاش معه 10 يبقى 20 سنة. لا والآن أنت في عهد عمر بن الخطاب يعني يقول سنة 15 إحنا في 17 إحنا في سنة 17 الآن 17 هجرية يبقى أنس عنده 27 سنة السنة بتاع حاجة و70 لسه رضي الله عنه. وبالهرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس. فلما اقتربوا من المدينة هيئوا الهرمزان بلبسه الذي كان يلبسه. هو أصلا كان يحب يلبس الحرير من الديباج الحرير الثقيل والذهب المكلل بالياقوت واللآلئ. هو ده الفرس أمراء الفرس يحبون كده. ثم دخلوا المدينة وهو كذلك فتيمموا به يعني تيمموا به قصدوا منزل أمير المؤمنين فسألوا عنه فقالوا إنه ذهب إلى المسجد بسبب وفد من الكوفة. فجاءوا المسجد فلم يروا أحدا فرجعوا فإذا غلمان يلعبون فسألوهم عنه فقالوا إنه نائم في المسجد. النوم في المسجد نعم وعلي بن أبي طالب كان ينام في المسجد ويضع رجلا على رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم يا أبا تراب متوسدا برنسا له. فرجعوا إلى المسجد فإذا هو متوسد برنسا له كان قد لبسه للوفد. فلما انصرفوا قلع البرنس وتوسد به حطه تحت دماغه ونام وليس في المسجد غيره والدرة العصا متعلقة في يده. فقال الهرمزان أين عمر؟ فقال هو ذا. وجعل الناس يخفضون أصواتهم لئلا يزعجوا أمير المؤمنين وجعل الهرمزان يقول وأين حجابه وأين حرسه؟ فقالوا ليس له حجاب ولا حرس ولا كاتب ولا ديوان. فقال ينبغي أن يكون نبيا. فقالوا بل يعمل عمل الأنبياء. وده صحيح. وكسر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة بالدوشة فاستوى جالسا ثم نظر إلى الهرمزان فقال الهرمزان فاكرين لما قلت لك أن عمر عنده فراسة فاكرين الدرس بتاعه يا نجيح ولا جليح يا جليح أمر النجيح عبد الفصيح يقول لا إله إلا الله. فبصر واحد قال له أنت كنت كاهن في الجاهلية، هو عمر محدث ملهم. فقال له الرمزان، قالوا نعم، فتأمله وتأمل ما عليه ثم قال أعوذ بالله من النار وأستعين بالله، ثم قال الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه. يا معشر المسلمون، يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تبترنكم الدنيا فإنها غدارة. فقال له الوفد هذا ملك الأهواز فكلمه، فقال لا لا أكلمه حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. اللي أقول الحلية دي كلها هكلم واحد حلية طريق بالرجال؟ فخلعوه، ففعلوا ذلك وألبسوه ثوبا صفيقا. فقال عمر يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر، كيف رأيت وبال الغدر؟ انت طبعا اكبر غدار يا هرمزان، على طول دايما يعمل غدر ويعمل حيل. فكيف رأيت وبال الغدر وعاقبة امر الله؟ فقال يا عمر إن وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم. صح، كان الفرس تذل العرب دايما، إذ لم يكن معنا ولا معكم، يعني ربنا لا معنا ولا معكم. فلما يكون الله ليس مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بل حكم للسلاح والقوة، حكم للسلاح والقوة. يعني الآن ما بين روسيا وأوكرانيا، ها حساب للقوة، قوات والحيلة والمكر. فلما كان الله معكم يعني بعد أن دخلتم في الإسلام غلبتموه. كلام حكيم. نعم، فقال عمر إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. طبعا دي أسلحة مادية، صح، الاجتماع ده من الأسباب، والله جل يتولى الناس. ثم قال ما عذرك وما حجتك في إنقاذك مرة بعد مرة، يعني كل مرة تعمل عهد تنقضه، يعني أنت مجرم حرب حق يقتل. فقال أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك، يعني أعطيني إيه؟
الأمان.
قال لا تخف ذلك. فاستسقى الهرمزان ماء، أريد ماء، فأتي به في قدح غليظ، فقال والله لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب فيها. يعني في ناس أهل الترف كده، ماذا شيء في الكوباية إزازة؟ في واحد لك أنا ما عرفش أفتح عيني إلا بعد النسكافيه المخصوص. فهنا كوب طبعا أي كأس. فقالوا أنا لو مت والله ما. فأتي به في قدح آخر، هذا من كرم عمر رضي الله عنه يرضاه. فلما أخذه جعلت يده ترعد وقال إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب، أنا خايف وأنا بشرب تقتلوني. فقال عمر لا بأس عليك حتى تشربه. فأكفاه. لا ما هو قال له لن نقتلك. فقال عمر أعيده عليه ولا تجمع عليه القتل والعطش، أمنوه. فقال لا حاجة لي في الماء، إنما أردت أن أستأنس به. فقال له عمر إني قاتلك أنت، ما هو مجرم حرب، ده مجرم حرب. يعني الأسير، الأسير في ثلاث أحكام مخير فيها الإمام، ها، قتل وإما منا بعد وإما إيش فداء. فالأسير أنت كقائد عسكري لك تقتله، لك تأخذ فدية، ولك تمن عليه مجانا كما من على أسامة على على ثمامة ابن أسامة. فهنا قال لعمر إني قاتلك، قال إنك أمنتني رجل، قال كذبت أنا ما أمنتك. فقال أنس صدق يا أمير المؤمنين. قال عمر ويحك يا أنس، أنا أؤمن من قتل مجزأة والبراء ابن مالك، ده قتل البراء ابن مالك اللي إذا أخشى على الله إيه لا بره، وقتل مجزأة صحابيين جليلين، لتأتيني بمخرج وإلا عاقبتك يا أنس. قال قلت لا بأس عليك حتى تخبرني. قال له أنت قلت له كده، أنت قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني، وليس لم أخبر لم يخبرك بشيء، وقلت لا بأس عليك حتى تشربه. وقال له من حوله مثل ما قال أنس، شايف يشهدون بالحق مع الأدب الشديد مع أولاة الأمور. فأقبل على الهرمزان فقال خدعتني والله لا أنخدع إلا أن تسلم، يعني هشوف لك طريقة وأعمل إيه أقتل إلا أن تسلم. فأسلم. ففرض له في 2000 وأنزله المدينة، يعني أعطاه 2000 درهم وأنزله المدينة، أمر له بإيه مسكن ببيت. أمر له ببيت يسكنه. وفي رواية صحيحة أن الترجمان ابن عمرو بن الهرمزان كان المغيرة بن شعبة هو الترجمان بينهم، يعني بين عمر والهرمزان الترجمان اللي يترجم، والمغيرة المغيرة يجيد لغة ليش الفارسية، فكان هو اللي يترجم. فقال له عمر: قل له من أي أرض أنت؟ قال: مهرجاني. مهرجان كلمة مهرجان كلمة فارسية، بلد اسمها مهرجان. الآن كل احتفالات يسموها إيه؟ لأن هذه بلد الاحتفالات الفارسية. قال: تكلم بحجتك. فقال: أكلام حي أم ميت؟ يعني أتكلم كلام واحد ممكن يعيش وتعفو عنه، ولا كلام واحد مقتول مقتول؟ قال: بل كلام حي. فقال: قد أمنتني. فقال: بل خدعتني، ولا أقبل ذلك إلا أن تسلم. فأسلم، ففرض له في 2000 وأنزله المدينة. ثم جاء زيد. زيد مين؟ ابن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذا زيد هذا من كبار الصحابة ومن أفاضلهم ومن كبار علمائهم، من كبار علمائهم. ده أستاذ ابن عباس، زيد هذا أستاذ ابن عباس رضي الله عنهم، وأعلم الناس بإيش؟ بالفروض والمواريث. كلامه يقدم على كلام الخلفاء الأربعة في المواريث، لكنه قرأ التوراة وتعلمها في 17 يوم زيد بن ثابت، ويعرف الفارسية جيدا جدا، فترجم بينهما أيضا. والمهم في النهاية الهرمزان حصل له إيه؟ أسلم وحسن إسلامه، ولم يعد يفارق عمر رضي الله عنه حتى قتل عمر. فبعض الناس اتهموا من؟ اتهموا الهرمزان بأنه ما لأ، يعني تعاون مع أبي لؤلؤة المجوسي، وهو هو وجفينة النصراني، ولذا عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان وقتل جفينة، وده سيأتي وده البخاري حديث البخاري. وأصر عثمان على القصاص، فالصحابة قاموا منهم عمرو بن العاص، قالوا: يا أمير المؤمنين، تقتل عبيد بن عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر وأبوه مقتول أمس، يعني أبوه لسه دمه لسه دفنينه عمر بن الخطاب، وتقتل ابنه اليوم؟ قال: القصاص حق الله، القصاص حق الله. قال ابن كثير رحمه الله، ودي رواية ابن جرير الطبري: روينا، يعني بلغنا، أن الهرمزان لما علاه عبيد الله بن عمر بالسيف قال: لا إله إلا الله. وأما جفينة فلما علاه عبيد الله بن عمر صلب. والنصران والنصران بيجي يموت بيعمل كده، لكن الهرمزان ينطق الشهادة خلاص في القتل، فكان آخر كلامه لا إله إلا الله. يعني سنتكلم في هذا الأمر. المهم أن في قاعدة أيضا عند عمر: عدم السماح للمسلمين في التوسع في بلاد العجم، وعدم السماح للمسلمين في التوسع باستقدام العجم، وكان يكره أن العبيد تأتي من العجم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة هو اللي استأذنه أن يجيب أبو لؤلؤة المجوسي. أبو لؤلؤة المجوسي عبد عند المغيرة بن شعبة، غلام له، وهو صنع يعني حداد ونجار ماهر جدا. فعمر قال للمغيرة، هو اللي عزل المغيرة كما تعلمون، فالمغيرة لما عزل من البصرة جاء قام فين؟ في المدينة، وعنده أرض وعنده عبيد، منهم هذا أبو لؤلؤة المجوسي، وفتح مثل محل للحدادة وصناعة الأشياء الرحى، المسلمين كلهم بيحتاجون، فكان بيبتكر أشياء طيبة جدا. فعمر سمح له ولكن على مضض وكراهية، وأبو لؤلؤة المجوسي هذا هدد عمر بن الخطاب ونفذ تهديده. وأبو لؤلؤة المجوسي من أكابر الكفار المجرمين المجوس، ولكن طبعا الإيرانيين من الشيعة والعراق يعظمونه ويسمونه بابا شجاع، بابا شجاع. نعم. طيب، المرة القادمة نكمل إن شاء الله. ما هو صنع خنجر مسموم، والخنجر ده مر عبد الحليم بن عوف فوجد ثلاثة بيتكلموا كده، أبو لؤلؤة المجوسي وجفينة والهرمزان، فلما أقبل منهم قاموا، فسقط خنجر له نصلين، خنجر له نصلين، هو ده اللي قتل بيه عمر بن الخطاب. فلما حكى عبد الحليم بن عوف القصة، عبيد الله بن عمر قال لك: بس ده مؤامرة من امبارح، كانوا قاعدين مع بعض ودبروها. وهو فرح أبو لؤلؤة المجوسي قتل ساعتها مقتول، فقال: طيب الاثنين التانيين قتلهما، قتلهما. بارك الله فيكم. حاضر. طبعا
ده
صحابي، ده صحابي وطلب الشهادة، اللي كان ربنا بيستجيب له في أي شيء، ما بالك بالشهادة، ما قتل المرزم بالسهم. لا، لو شهد الله له بالشهادة قل نرجو أن يكون شهيد، نرجو أن يكون شهيد. نعم. الفتح الثاني لتستر،